بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أما هذا فهو حديث قصير لا عذر لأحد في عدم حفظه. من الصغار ومن الكبار، حفظت يا سمير؟ محمد يا ابن سمير. طيب، ابن منهال. شعبة قال حدثنا شعبة. أحسنت، نعم، اقرأ. حفظت؟ أين دفترك؟ دفترك أين؟ عد إلى اجتهادك مثل ما كنت. دفتر، قلم، كتب. طيب، اقرأ. عدي بن ثابت.
قال حدثني
عدي
بن ثابت قال سمعت عبد الله بن زيد
ابن يزيد
عن ابي مسعود رضي الله عن ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو صدقه فهو له صدقه.
نعم، عند من؟ عند، لا، اقرأ يا فتح. نعم، طيب اقرا يا عبد الله. بن ثابت. طيب، اقرأ. طيب، سيد حفظ، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ البخاري رحمه الله أبو عبد الله: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. قال: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار، عن الزهري وهو محمد بن مسلم المعروف بابن شهاب والمعروف بالزهري، كنيته أبو بكر. قال: حدثني عامر بن سعد، عامر بن سعد ابن أبي وقاص يروي عن أبيه. قال: عن سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، فهو سعد بن مالك، سعد بن مالك. أنه أخبره: هل تعرف من الصحابة من هو من يقال من اسمه سعد بن مالك يا زكريا؟ أبو سعيد الخدري، أيضا والد سهل ابن سعد، هؤلاء الثلاثة: سعد ابن مالك، أبو سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، ووالد سهل بن سعد الساعدي. أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. اختصره البخاري رحمه الله من حديث طويل في قصة مرض سعد بن أبي وقاص، اختصر منه الشاهد، وفيه دليل على أن البخاري رحمه الله يرى جواز اختصار الحديث بقدر ما يحتاجه من الشاهد، شريطة ألا يكون ما اختصره غير مكتمل المعنى بأن يكون متعلقا بالذي حذفه تعلقا لا يتم المعنى إلا بذكر ما حذف. أما إذا كان يتم المعنى كهذا الحديث، قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قوله إنك، قال الحافظ رحمه الله، الخطاب لسعد، والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق، هو ومن يصح منه الإنفاق. قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. الإنفاق هو البذل في وجوه الخير وفي الأوجه المباحة. إنك لن تنفق نفقة، ونفقة نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. نفي، إنك لن تنفق نفقة، الإثبات بعد إلا، الإثبات بعد إلا. أما هنا في سياق النفي، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، الإثبات جاء بعد إلا. أما هنا نقول في سياق النفي فهو على العموم، والمقصود بالنفقة قيدت هذه النفقة بأنها نفقة يبتغى بها وجه الله، يبتغى بها وجه الله. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، تبتغي أي تطلب وتريد، سواء كانت هذه النفقة في العيال أم كانت هذه النفقة في الزوجة أم كانت في الوالدين أم كانت في الأرحام أم كانت في غير هؤلاء، تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، ولو كانت هذه النفقة واجبة عليك كأن تنفق على مماليكك أو كأن تنفق على أولادك وأهلك أو أن تنفق على أبيك وأمك من النفقات الواجبة، إذا ابتغيت بها وجه الله أجرك الله عليها. وهذا هو وجه إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة، ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة أي الاحتساب، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، هذه مطابقة هذا الحديث للترجمة المذكورة. وقوله حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، أولا حتى هذه تفيد ماذا؟ تفيد الغاية، وهي تكون للنهاية، للنهاية إما في علو أو في سفل، إما في فضل أو في دنو، إما في كثير أو في قليل، تكون غاية ونهاية. فقوله حتى ما تجعل في امرأتك، أي هذه التي تجعلها في امرأتك، في فم امرأتك من النفقات، وربما لا تحتسبها عند الله، لو احتسبتها وابتغيت بها وجه الله كتب الله لك بها أجرا. فقوله حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فمها، معناه حتى هذا الشيء الذي قد يستصغر في نظر بعض الناس أو يراه من الواجبات ويظن أنه لا يؤجر عليه، يراه من الواجبات ويظن أنه لا يؤجر عليه، إذا احتسبه أجر عليه. حتى ما تجعل في امرأتك، في الأولى حرف جر، وفي الثانية من الأسماء الخمسة ومعناها فم، حتى ما تجعل في فم امرأتك. وقد ورد كذلك في بعض الروايات، قال الحافظ وللكشميهني في امرأتك، وهي رواية الأكثر، في بعض الروايات في فم امرأتك. فنطق في الثانية مثل نطق في الأولى لا يختلف، ففيه جناس تام بين حرف الجر والاسم الذي هو من الأسماء الخمسة، النطق واحد والمعنى مختلف، في الأولى حرف جر وفي الثانية بمعنى فم مضاف إلى امرأتك. ومن الخطأ تشديد الياء، بعضهم من الخطباء أو الوعاظ أو من يحفظ الحديث ولم يقرأه قراءة صحيحة يقول حتى ما تجعل في امرأتك، في يشد الياء، خطأ، لا تحتاج إلى شد الياء، هما حرفان فاء مكسورة وبعده ياء ساكنة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروج روح المؤمن فتخرج من جسده كما تخرج القطرة، كما تسقط القطرة من في السقاء، من في السقاء، في كما تنطق حرف الجر انطق في هذه كثير بل أكثر، بل لم أسمع من الوعاظ فيما أذكر من يقول من في السقاء، كلهم الذين أسمعهم يقولون من في السقاء، في شدة لا معنى لها، من في السقاء أي من فم السقاء. طيب، هذه المذكورة الآن قوله حتى ما تجعل في امرأتك، هل المقصود، انتبه الآن، هل المقصود بذلك ما تنفقه على امرأتك وتعطيها بين يديها فتأخذ هي وتأكل كأن تشتري فاكهة، تنفق تشتري خبزا طعاما فيصل بين يديها فتأكل هي بنفسها، أم المقصود ما تجعل في امرأتك أي تؤكلها أنت بيدك كما يؤكل الصبي، هل المقصود الأول أو الثاني؟ قال الحافظ سيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى، والمراد منه هنا قوله تبتغي أي تطلب بها وجه الله. واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدحه في ثوابه، لأن وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة ولشهوة النفس، في ذلك مدخل ظاهر. يعني الآن يقول من فعل ذلك، رجل يفعل ذلك مع امرأته، يكون لحظ نفسه، فوافق حقا يؤجر عليه أم لا؟ لا يقدح في ثوابه، لا يقدح في ثوابه إذا وافق حقا، لأن وضع اللقمة في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة ولشهوة النفس، في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. قال الحافظ قلت وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة، وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثا وفيه وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته أي حظه ويؤجر، يكون له فيها أجر. قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الحديث. قال أي النووي، رجع إلى كلام النووي، وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟ هذا معناه تشويق للعمل الصالح واحتساب الأجر عند الله سبحانه. إذا كان هذا الشيء الذي تفعله لحظ نفسك إذا احتسبته وابتغيت به وجه الله يأجرك الله عليه هذا الأجر، فكيف إذا فعلت ما هو أدخل في الثواب مما أمرك الله به؟ قال وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة. ما تجعل فيه في امرأتك، ما الذي ستجعله في فمها؟ صحفة أو لقمة؟ لقمة. تمثيله باللقمة أي النووي وكذلك ما جاء في الحديث مبالغة في تحقيق هذه القاعدة، لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة، أي لأنها تستطيع أن تأكل بنفسها، فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة التي ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى. انظر الآن، حتى ما تجعل فيه في امرأتك المحل الأدنى الذي قد يظن الشخص أنه لا يؤجر عليه، وتمام هذا انتهى. انتهى كلام من؟ النووي. قال وتمام هذا، هذا من قول من؟ من قول ابن حجر. وتمام هذا أن يقال وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها، لأن هذا يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك، وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس بخلاف غيرها، فإنه يحتاج إلى مجاهدتها، أي الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس، أي النفس تندفع إليه. رجل متزوج يرى أنه متحمل مسؤولية ويريد أن يسعد زوجته وأولاده، فيندفع لكسب لقمة العيش فيطعم زوجته وأولاده. فإذا كان هذا مع هذا الاندفاع وهذا هذه الرغبة الداخلة والكامنة في نفع الزوجة والأولاد، ويصل إلى الأجر على لقمة تقدمها لزوجك أو لأبنائك، فكيف بماذا؟ بما تجاهد به نفسك من مال تخرجه لمحتاج. هذا أعظم، يعني يكون فيه الأجر على قدر المجاهدة، بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها والله أعلم. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث ما يفعله بعض الناس عند الخطبة وبعضهم عند العقد، أن يجلس الرجل بجوار المرأة ثم هي تسقيه وهو يسقيها، هي تؤكله من الكيك وما شابه وهو يؤكلها؟ إذا فعل ذلك شخص وقال حتى ما تجعل فيه في امرأتك، استدل بهذا الحديث، استدلالهم في موضعه أم لا؟ ليس في موضعه. أما في باب الخطبة فلأنها لا تزال أجنبية عنه، الخطبة ليس عقدا. بعض الناس في بعض البلاد يرى أن من خطبها صارت كأنها زوجة، يسافر بها و يمشي معها، يستفرد بها، ويأكل معها ويشرب معها إلى آخره كأنها زوجة، هذا لا، لا يجوز، هذا حرام. الخطبة إنما هو وعد بالزواج، وعد بين الناس بالزواج، لأجل ألا يتقدم لخطبتها شخص آخر، يتقدم لخطبتها شخص آخر ويكون وعدا بالزواج. والخطبة ليس فيها التكاليف التي الكلفة التي فيها العقد إلا عند من قلد غير المسلمين في هذا. الخطبة إذا رأى امرأة تعجبه فنظر إليها وطلب ذلك من أهلها فوافقوا عليه، هذه خطبة. أن يعطوه كلاما أنهم سيزوجونه ثم بعد ذلك يتفقون على المهر وما شابه ذلك، فإذا عقد تصير امرأته، لكن مع ذلك ما يفعله الناس من هذا الذي أسلفناه فيما يسمى بحفلة العقد أنها تسقيه أمام الحضور ويسقيها، هذا تقليد، تقليد لأعداء الإسلام، يبلغ الشاهد الغائب، ليس هذا من شرع الله. أمور النساء أو الرجل مع امرأته وما يتعلق بهذه الأشياء هي على الستر وليست على الإشهار، على الستر، إنما يفعل ذلك من لا يبالي بالالتزام بالتعاليم الإسلامية ويسارع في تقليد أعداء الإسلام. طيب، هذا جالس هنا وهي جالسة هناك والمجلس ممتلئ بالنساء متبرجات، لأن المرأة كثير من النساء هداهن الله، في بيتها تكون حالها حال، وإذا سمعت بحفلة إذا بها كأنها هي التي ستجلس على الكرسي، تصلح نفسها من وإلى وتذهب، حتى إن بعضهن إذا رآها زوجها يستغرب، يراها يعرف مباشرة أن هناك حفلة ستذهب إليها، ما تفعل ذلك في بيتها له إلا من رحم الله. الشاهد، مجلس ممتلئ بخليط من النساء ممن يشهدن ذلك العقد، هذا إذا كان مع المرأة. فإذا دخل الزوج لا يريدنا أن يرين الزوج، والتي تصور والتي تنظر إليه كيف هو مرتبك رابط الجأش أو إلى آخره، هذا كله لا يصلح. يتقين الله، لا يصلح أن يكون مثل هذا. هذا نوع من أنواع ما يقلد فيه المسلمون أعداءهم، وبعضهن يرتبكن فتصب العصير على زوجها إذا كان قد عقد عليها، وبعضهن هكذا أشياء يريدون أن يجاروا أعداء الإسلام. وكذلك أيضا أن يكون في مثل هذا المشهد هو يلبسها خاتم وهي تلبسه الخاتم، كله تقليد، كلفة وتقليد واستدراج من الشيطان في متابعة أعداء الإسلام. نعم، الهدية مع الخطبة أباس. مسألة الهدية الأمر فيها أهون، إذا جاء يريد أن يربط كلاما فاصطحب معه شيئا من الهدايا الأمر فيها أهون، لكن مسألة هذه الأشياء التي تدخل في مخالفات واضحة، تدخل في مخالفات واضحة، وبعضهن كذلك الخطبة لها نوع من أنواع ما يسمى بالدبلة، نوع معين في يد معينة، هذا يكون علامة على أنه خاطب، فإذا انتقل اليد الأخرى أو تغير إلى نوع آخر هذا عاقد. نعم، هذا بعض النساء، بعض المجالس يدخل فيه أيضا رقص هو وزوجته بين حول ولا قوة إلا بالله. أقول مسألة الدبلة أيضا هذه والخاتم هذا كله تقليد، فبعضهم يكون عنده خاتم يقول هذا الخاتم أنا أفعله لأجل من رآني من النساء ما تتعلق بي، أنا خلاص عندي امرأة خاطب لها وهي إذا أرادت أن تفسخ الخطبة كأنها هي الرجل، تخلع الخاتم وترمي به لخطيبها، كل هذا تقليد. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بعد العقد المرأة امرأة للرجل، تكون امرأة له بمعنى أنه يظهر عليها ويجلس معها، لا حرج في ذلك، لكن على هذا الحال هذه مصيبة. طيب، وأيضا تدل على شيء من قلة الحياء، قلة الحياء عند يعني النقص في الحياء، الامرأة لا تمت لأهل هذا البيت بصلة، لا هي أم العروسة ولا هي جدتها ولا هي كذا، أو تكون ممن تقرب لها لكن لا تقرب له ولا يظهر عليها ولا تريد أن ترى، مصيبة هذه، يدل على نقص في الحياء والله المستعان. كم حديثا قرأناه اليوم؟ قرأنا حديثا واحدا، وسمعنا بعض أهل العلم، بعض أهل العلم من مشايخنا حفظهم الله يقول المراد بقوله حتى ما تجعل في امرأتك، أي ما تنفقه عليها من طعام وهي تأكل بنفسها، لكن كلام النووي كما سمعت وكلام الحافظ يدل على هذا الأمر الذي ذكرنا، أن الرجل يطعم امرأته معناه على سبيل الملاطفة، هذا لا شيء فيه. طيب، هذه فائدة كتبها بعض الإخوة، فائدة قال العلامة العثيمين في فتاوى نور على الدرب في المجلد العاشر 417، عند أن سئل بسؤال وقيل له ما حكم الشرع في كذا، قال قبل أن أجيب على سؤال السائل أحب أن أنبه على أنه ينبغي للسائل إذا وجه سؤالا إلى عالم من العلماء أن يقيد مثل هذه الكلمة، أعني قوله ما حكم الشرع فيقول ما حكم الشرع في رأيك أو في نظرك أو عندك أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن هذا العالم الذي يجيب بما يرى أنه هو الشرع قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فإن هذا الحديث يدل على أن الإنسان المجتهد للوصول إلى حكم الله قد يصيبه وقد يخطئ. فإذا أخطأ وهو قد قيل له في السؤال الموجه إليه ما حكم الشرع، فمقتضى ذلك أن يكون الخطأ في الشرع، فأرجو الانتباه لمثل هذا. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. طيب، جزاك الله خيرا. يقول السائل: عدي بن ثابت الذي لقب بقاص الشيعة، ما معنى قاص الشيعة؟ معناه كما تقدم في الدرس السابق أن عنده تشيعا، وهو من القصاص الوعاظ الذين يعظون الناس، وكان يعظ في الكوفة، والكوفة كثير منها كانوا على تشيع. فمعنى قاص الشيعة أنه عنده تشيع وعنده زهد وعنده كذلك وعظ يقص على الناس، لكنه محدث وثقة. وتقدم الكلام فيما مضى أن المقصود بالتشيع الذي عند بعضهم هو أنه يقدم عليا على عثمان في الفضل ونحو ذلك مما هو خفيف بالنسبة إلى الرفض. قال: إذا نسي المأموم التشهد الأول وقام للثالثة متابعة للإمام فماذا عليه؟ إذا نسي المأموم التشهد الأول وقام للثالثة متابعة للإمام فماذا عليه؟ إن كان دخل مع الإمام فنسي الإمام التشهد وقام، فالمأموم يقوم معه، ثم يسجد الإمام للسهو قبل السلام ويسجد المأمومون معه. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فقام من ركعتين ولم يجلس، فلما فرغ من صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من الركعتين، أي لم يتشهد التشهد الأوسط، فلما فرغ فقام الصحابة معه، وهذا الشاهد أن المأموم يتابع الإمام، فقاموا معه، فلما قضى صلاته أي أكمل الأربع وجلس للتشهد الأخير وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فإن كان كذلك فيفعل كما في هذا الحديث. قال: حديث غط الإناء وأوكئ السقاء، هل المقصود أننا نغطي كل إناء سواء كان فيه طعام أم لا، كي لا ينزل في تلك الأوعية من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة، أم أنه خاص بالإناء الذي فيه طعام؟ إذا غطيت الأوعية كلها فارغها وممتلئها فهو أفضل، أو أقل شيء ما كان فارغا يجفأ على وجهه. وهذه سنة قل من يعمل بها من النساء أو من أهل البيوت، أن تتابع الأوعية التي فيها طعام أو مكشوفة فتغطى من الليل قبل النوم، حتى لا ينزل فيها وباء ومرض. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من دخل على زوجته في حال العقد، يعقد ويدخل على زوجته أي يجامعها قبل أن تزف إليه؟ من حيث الحرام لم يأتي حراما، لكنه أتى بشيء مستنكر في العرف، وكذلك أيضا مستنكر في عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا يعرسون بنسائهم ويدخلون عليهن إذا زفت المرأة إلى زوجها، إذا زفت المرأة إلى زوجها. فعند أن تزف إلى زوجها بعد ذلك شأنه بها، أما قبل ذلك فالعرف وأدلة الشرع تدل على أن هذا مما لا ينبغي ولا يصلح، لا سيما في عرف الناس وأعرافهم وما جاءت عليه من دلائل الأدلة في ما كان يفعله الصحابة وما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا زفت إليه امرأته بعد ذلك يأتيها، أما قبل ذلك فلا. يقول: إذا صلى الشخص صلاة الجنازة وقد مضت عليه تكبيرتان كيف يفعل؟ إذا سلم الإمام يكمل هو تكبيرتيه، يكمل هو تكبيرتيه لعموم حديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول: كيف يكون حفل أهل السنة والجماعة إذا عقدوا؟ وهل الحفل من اللوازم يجب فعله؟ ليس بلازم حفلة العقد، لكن إذا اجتمع بعض النساء يهنئن المرأة، إذا اجتمع بعض النساء يهنئن المرأة لعقدها ويباركن لها في ذلك لا بأس إن شاء الله، أما أنه لازم ليس بلازم، لكنها فرحة، بعضهم يفرح ويجتمع يفرحون بذلك. طيب، أذن وبعد ذلك نكمل إن شاء الله تعالى.